لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. مناهل الرجاء مع فضيلة الشيخ حسين كوراني، مبينا سبيل الاستفادة من أشهر الله رجب، شعبان وشهر رمضان المبارك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تحدث السيد ابن طاووس عليه الرحمة عن آداب آخر يوم من شهر رمضان المبارك، مبينا أن من هذه الآداب أن يتأمل المسلم في قائمة جميع أعماله من أول الشهر إلى آخر يوم فيه، فيجلس بين يدي مالك يوم الحساب على التراب أو بحسب ما يتيسر له، ويحاسب نفسه محاسبة المملوك الضعيف الحقير بين يدي مالكه المطلع على الكبير من فعله والصغير، فيتأمل فيما كان عليه حاله عند دخول دار ضيافة الله جل جلاله، ويتأمل في معرفته بالله تعالى وبرسوله صلوات الله عليه وعلى آله، ومعرفته بأهل البيت عليهم السلام، ومعرفته بمهام تكليفه في دنياه وتشريفه في آخرته أي الأحكام الشرعية. يتأمل في ذلك ليرى هل زاد معرفة إلى معرفته، هل زادت معرفته بالله تعالى، هل زادت معرفته برسول الله صلى الله عليه وآله، هل زادت معرفته بأهل البيت عليهم السلام، هل زادت معرفته لأحكامه الشرعية، أصبح مثلا يهتم بها أكثر، يعرف أهميتها أكثر، أو أنه تعلم أحكاما جديدة، هل زاد حبا لما كان يعرفه، هل زاد إقبالا عليه ونشاطا في الالتزام به وميلا إليه، أم أن حاله في التقصير هي الآن على ما كانت عليه أول الشهر. بعد هذا المدخل يذكر السيد ابن طاووس رحمه الله تفاصيل في المحاسبة، فيبين أن على الشخص أن يتأمل في كل صفاته النفسية وخصوصياته. يذكر السيد رحمه الله من هذه الخصوصيات النفسية التي ينبغي أن يقف عندها الإنسان عدة خصوصيات بالشكل التالي. يقول: كيف رضاه بتدبير الله تعالى، أي هل أنا راض بقضاء الله عز وجل أم أني ساخط من قضائه، إن كنت مريضا فهل أنا راض بذلك، إن كنت فقيرا فهل أنا راض بذلك، أم أني تذهب نفسي حسرات أتمزق غيظا، إن كنت أعتقد أنه أرأف بي من أمي وأبي فينبغي أن أرضى بقضائه. كيف رضاه بتدبير الله تعالى، هل هو راض أم ساخط، أم أنه بين بين، تارة يرضى وتارة يكره ما يختار الله تعالى له. كيف توكله على الله جل جلاله، يقول السيد: هل هو على غاية ما يراد منه من السكون إلى مولاه العبد في بيت سيده الصغير في هذه الحياة الدنيا، كيف يتصرف الخادم في بيت يتعاطى مع صاحب البيت؟ أنا يتوكل عليه في كل شيء. من؟ هل أنا متوكل على ربي عز وجل؟ هل ازددت في شهر الله تعالى توكلا؟ أم أني أحتاج إلى الثقة بالله إلى غير الله من الناس وشؤون الدنيا؟ أثق بأن الرزق من الله عز وجل، إلا أني لا أثق برزقي إلا إذا وعدني شخص من الناس أو أصبح المال في جيبي. هنا ثقتي بالله تحتاج إلى من يعززها، تحتاج إلى هذا الإنسان أو إلى هذا الشيء الذي هو المال. هل أنا متوكل على الله عز وجل واثق به، أم أني أحتاج في ثقتي به إلى غيره؟ ثم إن قمة التوكل التفويض، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فكيف تفويضي إلى مالك أمري عز وجل؟ ثم كيف استحضاري لاطلاع الله جل جلاله على سري؟ هل أعيش المراقبة الدائمة؟ هل ازددت مراقبة في هذا الشهر الكريم، كوني في ضيافة الله عز وجل؟ هل نفعني، جعلني أشعر بالمراقبة الدائمة وأعيش المراقبة الدائمة؟ ثم كيف أنسي بالله في خلواتي والجلوات، أي في السر والعلن؟ حقا هل أشعر بالأنس عندما أقرأ كتاب ربي وأسمعه يحدثني؟ هل أشعر بالأنس عندما أقرأ دعاء مناجاة وأعيش أنني مع أرحم الراحمين، مع مالك الملك؟ وكيف ثقتي بوعود الله جل جلاله؟ الثقة التي تقدم الحديث عنها قبل قليل هي مطلق الثقة بالله عز وجل، والثقة التي يجري الحديث عنها الآن هي الثقة بوعود الله جل جلاله والتصديق لإنجاز عداته. مثلا وعد الله سبحانه وتعالى بقبول التوبة، هل أنا واثق بوعد الله هذا؟ وعد سبحانه باستجابة الدعاء، هل أنا واثق بذلك؟ وعد عز وجل أنه من يتوكل عليه فهو حسبه، كيف ثقتي بهذه الوعود؟ وكيف إيثاري لله جل جلاله على من سواه؟ وكيف حبي له وطلبي للقرب منه واهتمامي بتحصيل رضاه؟ إذا وقفت بين أمرين، أمر فيه لله رضا وأمر فيه للناس رضا، أو أمرين، أمر فيه لله رضا وأمر فيه للنفس رضا، فأيهما أؤثر؟ هل أؤثر الله تعالى فأطيعه، أم أؤثر الناس والنفس فأعصي ربي وأطيع الناس والنفس؟ وكيف شوقي إلى الخلاص من دار الابتلاء والانتقال إلى منازل الأمان من الجفاء؟ هنا يريد السيد أن يحدثنا عن حب لقاء الله تعالى. طبعا لابد من الإيضاح أني تصرفت بعبارة السيد ليكون المراد أوضح، لأن هذه المضامين هي مضامين كلامه عليه الرحمة والرضوان. ثم كيف أتعاطى مع التكليف؟ أي ينبغي أن أحاسب نفسي في اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك أيضا حول تعاطي مع التكليف. هل أحرص على التخلص منه، أم أني أعتقد أن ذلك من أفضل التشريف؟ السيد ابن طاووس عليه الرحمة يحتفل بعيد تكليفه ولا يحتفل بعيد ميلاده. يحدثنا في كتاب الإقبال حديثا يدرك أن تكليف من الله عز وجل تشريف. اليوم الذي يبلغ فيه المسلم يصبح أهلا لتشريفه بتوجه التكليف إليه. أنا هل أعتقد أن التكليف هو من أفضل التشريف أم أني أحاول التخلص منه؟ إنسان بده يخمس، بحاول يتخلص من الخمس قبل مجيء وقته، أو يريد أن يحج سيجب عليه الحج فيحاول أن يتخلص. فرق بين هذا وبين أن يعتبر التكليف من أفضل التشريف. ثم كيف كراهتي لما كره الله جل جلاله من الغيبة والكذب والنميمة والحسد وحب الرئاسة وكل ما يشغلني عن مالك دنياي ومعادي؟ يبين لنا سيد ابن طاووس عليه الرحمة أن على أحدنا أن يستعرض ذلك وأمثاله من أمراض الدين فيحمد الله تعالى على كل مرض زال منه، ثم يقول: وليكن سروره بزوال مرض الأديان، أي ما هو سبب في نقص الدين، ليكن سروره بزوال مرض الأديان أهم عنده من زوال أمراض الأبدان، وأهم من الظفر بالغنى بالدرهم والدينار. ويقول أيضا: وإن رأى شيئا من أمراضه ما زال باقيا لم ينفع فيه علاج، فعليه أن يبكي بين يدي مالك رقبته ويستعين برحمته على إزالته. أيها الأعزاء، كما يتصرف الإنسان في آخر أي موسم تجاري خطير، ينبغي أن يتصرف في آخر شهر رمضان المبارك، الموسم الأكبر للتجارة الأكبر التي تنجي من عذاب أليم. ينبغي أن يتأمل كل منا بدقة رأس ماله والربح، ما هي الحصيلة التي سيواجه بها رحلة الحياة بعد شهر الله تعالى؟ إن وجد أنها ذات شأن حمد الله عز وجل وحرص على المزيد، وإن وجد صفقته خاسرة فلا ييأس، فإن أكرم الأكرمين يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فليحرص إذن أن يختم شهر الله تعالى وهو مستحق للمغفرة، حتى لا يشمله دعاء النبي صلى الله عليه وآله على من لم يغفر الله له في شهر رمضان، حيث قال صلى الله عليه وآله: من انسلخ عنه شهر رمضان ولم يغفر له فلا غفر الله له. قال سيد ابن طاووس: فإنها من أصعب الدعوات، فليتب إلى الله جل جلاله على قدر الخطر الذي بين يديه، فإن توقفت نفسه عن الصدق في التوبة فليطلب من أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين عفوه الذي عامل به المسيئين، فقد يعفو المولى عن عبده وهو غير راض عنه. إلهي، إن لم ترض عني فاعف عني واغفر لي، لا أريد أن أخرج من ضيافتك دون أن أحصل على شيء، هل أرجع خائبا محروما؟ حاش كرمك. إن أملي كبير في أن ترضى عني، ولكن قد يعفو المولى عن عبده وهو غير راض عنه. إن كنت لم أسعد برضاك فأسعدني بعفوك. ثم يبين السيد أن على العاصي أن يكون طلبه للعفو متناسبا مع معصيته. يقول: وليكن طلبه للعفو على قدر ما وقع منه، فإن طلب العفو عن الذنب الكبير لابد وأن يختلف عن طلب العفو عن الذنب الصغير، كما أن طلب العفو من الله عز وجل مالك الدنيا والآخرة لابد وأن يختلف عن طلب العفو من عبد من عبيده. ثم يؤكد السيد رحمه الله على التوسل إلى الله عز وجل برسوله المصطفى الحبيب وآله الأطهار صلى الله عليه وعليهم، فلعل الله تعالى يقبل ببركته العاصي ويتم ما في عمله من النقص فيكون العبد من الرابحين. أشير هنا إلى أني تحدثت بالتفصيل الحديث السابق عن أعمال اليوم الأخير وأعمال الليلة الأخيرة، وباستطاعة المستمع أن يرجع إليها في مفاتيح الجنان من صفحة 236 إلى 238. أذكر هنا بعض مستحبات ليلة العيد. يستحب في ليلة العيد الغسل وأحياء الليلة بالجد في العبادة وزيارة سيد الشهداء عليه السلام، وكذلك ورد لليلة العيد التأكيد على عدة صلوات، أذكر منها صلاتين عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يصلي ليلة العيد ركعتين، يقرأ في أول ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد 100 مرة، ويقرأ في الركعة الثانية الحمد مرة وقل هو الله أحد 1 مرة، ثم يسجد ويقول في السجود 100 مرة أتوب إلى الله. وقد ورد لهذه الصلاة ثواب كثير، وأن كل حاجة تطلب فيها من الله تعالى تقضى، إضافة إلى قبول التوبة بسببها. إذن الصلاة الأولى هي عبارة عن ركعتين، ركعة الأولى الحمد مرة قل والله أحد 100 مرة، ركعة الثانية الحمد مرة قل والله أحد 1 مرة، وبعد الانتهاء من الصلاة يقول المصلي في سجوده 100 مرة أتوب إلى الله. الصلاة الثانية هي عبارة عن 6 ركعات، 3 مرات مثل صلاة الصبح، نقرأ في كل ركعة الحمد مرة والتوحيد 5 مرات. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلاها شفع في أهل بيته كلهم وإن كانوا قد وجبت لهم النار. إذن صلاة الثانية ليلة العيد هي عبارة عن 3 مرات مثل صلاة الصبح، 6 ركعات، كل ركعة الحمد مرة قل هو الله أحد 5 مرات. وأما دعاء اليوم، اللهم غشني فيه بالرحمة وارزقني فيه التوفيق والعصمة، وطهر قلبي من غياهب التهمة يا رحيما بعباده المؤمنين، اللهم افعل بي فعل عزيز تضرع له عبد ذليل فرحمه، أو غني تعرض له عبد فقير فنعشه، فيضا من مزن رحمتك وعارضا من وابلها لأتقلب في رحمتك، فتوفقني وتعصمني من الذنوب، وتطهر قلبي من ظلمات سوء الظن بك وبعبادك. إلهي أنت أقرب إلي من نفسي وقلبي، فإليك أشكوهما، فارحمني أنا العاصي كما ترحم المطيع، فإن شمسك تطلع على المحسن والمسيء، وقمرك يضيء للقاصي والداني. ارحمني أنا العاصي وأعني يا رحيما لعباده المؤمنين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالنبي المصطفى وآله صلوات الله عليه وعليهم، والحمد لله رب العالمين. مناهل الرجاء.